أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تتم يقفل بها بحث مقدمة الواجب ويتممه، يتعرض فيها لبيان حال مقدمة غير الواجب، فإن ما تقدم من الكلام كان في مقدمة الواجب، ويبقى الكلام في مثل مقدمة المستحب ومقدمة الحرام والمكروه. طبعا لا معنى للبحث في مقدمة أمر مباح، وذلك لأن كل البحث هنا قائم على دعوة وجود ملازمة أو عدم وجودها بين طلب شيء وبين طلب مقدمته، سواء كان هذا الشيء الفعل كما في الوجوب أو في الواجب والمستحب، أو كان هو الترك كما في الحرام والمكروه. فيفترض في محل هذا البحث أن يكون شيء مطلوبة وفيه اقتضاء الطلب من فعل أو ترك، فيبحث عن أن طلبه يترشح منه طلب على مقدمته أو لا. وأما المباح فليس فيه طلب لا لفعله ولا لتركه. عليكم السلام. لا بنحو الإلزام ولا بنحو الرجحان، لذلك لا معنى لأن يسأل هل يترشح من طلبه طلب على مقدمته أو لا، فينحصر البحث بمقدمات ما سوى الإباحة أو المباح. تقدم منها بحث مقدمة الواجب، وبقي أن ينبه على حال مقدمة المستحب ومقدمة الحرام ومقدمة المكروه. في مقدمة الواجب وبحسب الدليل الوجداني الذي ساقه لإثبات الملازمة، قلنا إن إرادة شيء واجب أي بإرادة إلزامية، وتعلق طلب حتمي به يستلزم بالتبع تعلق الإرادة والطلب بما هو مقدمته التي لا يتم إلا بها. عين هذا الكلام يقال في المستحب ومقدمته مع حفظ فرق وحيد، وهو أن طلب الشيء هناك نفسيا كان طلبا إلزاميا، ولأنه إلزامي ترشح منه طلب مثله في الإلزام على مقدمته. وأما هنا فالطلب النفسي طلب رشحاني لا إلزام فيه، ويناسبه أن يترشح طلب مثله في الرشحان وعدم الإلزام على مقدمته. فإن الفرع لا يزيد على الأصل، والمقدمة إنما تطلب لأجل ذيها، وإذا كان ذوها مستحبا فهي لا تكون أكثر من مستحبة، وإن كان لا بد منها في تحققه، لكن هذا بمعنى أنك لو أردت أن تعمل بالاستحباب وتأتي بذي المقدمة المستحب فلا بد أن تأتي بمقدمته لأنها شرط في تحققه، لا بمعنى أن المقدمة تكون واجبة هنا، إذ من الواضح أن لك أن تترك أصل الواجب النفسي وتترك معه مقدمته، فالنتيجة أنه بالنسبة إلى المستحب ومقدمته نقول إن تعلق إرادة وطلب نفسي بالشيء على وجه الاستحباب والرشحان غير المانع من الترك، عندما يكون لهذا الشيء مقدمة لا يتم ولا يوجد إلا بها، يستلزم ترشح طلب وإرادة على مقدمته تلك من صنخ طلب وإرادة ذي المقدمة، أي من حيث الرشحان وعدم الإلزام، وإلا فطلبها غيري وطلبه نفسي، فمقدمة المستحب تكون مستحبة كما أن مقدمة الواجب تكون واجبة بنفس المناط وتقريب الاستدلال. وأما بالنسبة إلى مقدمة الحرام والمكروه فالكلام فيهما واحد لعدم الفرق بينهما إلا في الإلزام وعدمه، كما لم يكن بين المقدمة للواجب وللمستحب فرق إلا في الإلزام وعدمه. من هنا نجمع بينهما في الكلام فنقول: سؤال، هل يترشح من طلب ترك الحرام أو المكروه طلب يتعلق بترك ما هو مقدمة الحرام أو المكروه؟ بمعنى أن ما كان من شيء يتحقق المكروه به أو الحرام، ما كان من شيء دخيل في وجود الحرام ووجود المكروه ونسميه مقدمة الحرام والمكروه، هل يكون تركه مطلوبا تبعا لطلب ترك الحرام والمكروه أو لا؟ هذا هو السؤال. ليعلم أولا أن هنا فرقا بين الواجب والمستحب من جهة، وبين الحرام والمكروه من جهة أخرى، أشير إليه في ضمن الكلام إشارة. هذا الفرق يتلخص في أن المطلوب في الواجب والمستحب هو الفعل، عندما يقال يجب كذا ويستحب كذا فمعنى ذلك أنه يطلب فعل هذا أو ذاك، إما إلزاما أو رجحانا، والفعل يتوقف في تحققه على كل مقدمة مقدمة مما هو دخيل في وجوده، وذلك لأنه بترك أي مقدمة من مقدمات الفعل والوجود ينتفي الوجود. إذن تحقق الواجب والمستحب يقف على كل واحدة من مقدمات وجودهما، وهذا بخلاف الحرام والمكروه، فإن المطلوب فيهما هو الترك كما أشير في بعض الكلام، وتركهما لا يتوقف على ترك كل مقدمة كل واحدة من مقدمات وجودهما، بل ولا يتوقف ترك الحرام والمكروه حتى على ترك جميع مقدمات وجودهما، وذلك لإمكان أن يفعل الإنسان كل مقدمات الحرام أو كل مقدمات المكروه، ومع ذلك يبقى قادرا على الترك ومتمكنا منه باختياره، يهيئ للحرام بإتيان كل مقدماته، فلما فرغ من المقدمات ولم يبق إلا أن يقع في نفس الحرام أحسن الاختيار وتركه، فترك الحرام وعين الكلام يكون في المكروه لا دخالة في تحققه لترك مقدمات الحرام والمكروه. في الواجب والمستحب من دون المقدمة لا يتحقق الواجب أو المستحب، وأي مقدمة تنعدم ينعدم أحدهما بها، الواجب والمستحب، فكل واحدة دخيلة بوجودها في وجود ذيها. أما هنا هل كل مقدمة حرام تركها دخيل في تحقيق المطلوب وهو ترك الحرام؟ هل كل مقدمة مكروه تركها مؤثر في تحقيق المطلوب من ترك المكروه؟ نقول ليس كذلك، والشاهد أنك تستطيع أن تفعل جميع مقدمات الحرام أو المكروه ومع ذلك تبقى قادرا على الترك، لأن هناك هل الفعل للمقدمة دخيل أو لا؟ تقول نعم بشهادة أنه لو لم يفعل لما تمكنت. هنا هل الترك للمقدمة دخيل أو لا؟ تقول لا لشهادة أنك حتى لو فعلت المقدمات ولم تتركها تبقى قادرة على تحقيق المقدمة وهو الترك. إذا تبين لك هذا الفرق ظهر لك أن الواجب والمستحب وإن كان يترشح من طلب إيجادهما وفعلهما طلب غير على كل مقدمة لهما لدخالة كل واحدة كما بينا في تحقيق المطلوب وتأثيرها فيه، وأن عدم أي واحدة منهما أو منها ينفتح فيه باب عدم ذي المقدمة، فلا بد من سده بفعلها، إلا أن الأمر في الحرام والمكروه بخلاف ذلك، فلا يترشح من طلب تركهما طلب يتعلق بترك كل مقدمة لهما لما بينا من عدم توقف ترك الحرام أو المكروه على ترك مقدمات وجودهما، وعدم دخالة ترك المقدمات جميعا فضلا عن ترك الواحدة منها في تحقيق المطلوب وهو ترك الحرام والمكروه، باعتبار ما قلنا من أنه حتى لو فعلت جميع المقدمات تبقى متمكنا من الترك باختيارك. لكن هذا فيما كان من الأفعال الاختيارية المباشرية، هذا الاصطلاح تكرر معنا واحتجناه في موارد وربما يأتي في موارد أخرى، فعل اختياري مباشري مقابل الفعل الاختيار التسبيبي أو التوليدي، حيث قلنا إن المقصود بالفعل الاختياري المباشري ما يكون بنفسه تحت قدرة المكلف بالمباشرة، كما قلت أمس كرفع هذا الكتاب عن الأرض والتكلم وأمثال ذلك، لا أحتاج إلى واسطة، مباشرة أتكلم، مباشرة أرفع الكتاب. كما أن المقصود من الأفعال التوليدية أو التسبيبية هي أفعال كما قلنا أمس مقدورة وتحت الاختيار، لكن لا بالمباشرة بل بالواسطة، هي لها أسباب وعلل إذا تحققت ترتب المسبب عليها قهرة، عندما يتمم السبب لا يبقى حالة انتظار واختيار، أنت تختار في السبب، إن شئت افعل وإن شئت اترك السبب فيحصل فعل مسبب أو ترك المسبب. أما إذا فعلت السبب فترتب المسبب قهري ولا حالة انتظار واختيار بين فعل السبب وبين ترتب المسبب، مثل أن تكون جميع الشرائط مجتمعة فتقول أنت طالق تم السبب، مثلا قولك أنت طالق والجزء الأخير من العلة التدريجية والسبب التدريجي الذي لا يحصل دفعته، وإذا تصور سبب تام دفعي فنفس السبب التام بوقوعه الواحد الدفعي كالجزء الأخير من التدريجي يترتب عليهما قهرا تحقق المسبب وانفصال الزوجة في المثال، هو تحت القدرة والاختيار، لأن القدرة على السبب قدرة على المسبب عقلا عرفا، والشارع ليس بخارج عن هذا. لكن من حيث أنك لا تقدر على نفس المسبب مباشرة، اصطلح فيه بالفعل التسبيبي، فعل تسبيبي، فعل يتسبب إليه بالتسبيب من جهة السبب ولا يؤتى به بالمباشرة كما في القسم الأول. هذا الذي قلناه من أن تحقق المطلوب وهو ترك الحرام أو المكروه لا يقف على ترك مقدمات وجود الحرام والمكروه، شهادة أنه يجوز أن تفعل جميع مقدمات الحرام أو المكروه ومع ذلك تبقى متمكنا من ترك الحرام وتحقيق ذي المقدمة، فلا يكون لترك المقدمة دخالة في تحقيق المطلوب من الترك الذي هو ذو المقدمة. هذا الذي قلناه هو فيما كان من الأفعال المباشرية الاختيارية، حيث يكون الجزء الأخير من علة تحقق مثل هذه الأفعال هو الاختيار. فيصح في أن يقال يجوز إيجاد جميع المقدمات ومع ذلك تبقى متمكنا من تحقيق الترك باختيار الترك، لأن هناك حالة منتظرة بين تحقق ما تراه تمام السبب وبين المسبب، بل في الحقيقة ليس ما تحقق تمام السبب، إذ جزء السبب اختيارك، ولذا كانت أفعالا اختيارية مباشرية تفعل نفسها بالاختيار، فهي إذن مسبوقة بالإرادة، لأن مناط الاختيارية سبق الفعل بالإرادة، فهناك إرادة مقومة لاختيارية الفعل قبل صدور الفعل وإن كان بعد تمامية جميع المقدمات، لذلك تبقى مختارا في أن تفعل أو لا تفعل. وأما إذا كان الفعل الاختياري من الأفعال التوليدية التي اختياريتها باختيارية سببها ومولدها، بحيث إذا تم السبب لم يعد بعد ذلك حالة منتظرة وترتب المسبب والفعل قهران. ففي مثل هذه أشرت في الكلام المتقدم إلى إمكان تصورها بنحوين: الأول أن تكون هذه العلة التامة التي يترتب عليها المعلول بالقهر تدريجية، تحصل أجزاؤها شيئا فشيئا جزءا بعد جزء. والثاني أن تكون علة دفعية الوجود، افرض كانت علته بسيطة غير مركبة من أجزاء، جزء واحد يوجد دفع، ففي الجزء الأخير من القسم الأول، الجزء الأخير من العلة التدريجية مثل إيقاع الطلاق بعد تهيئة كل الشرائط والمقدمات، يترتب على هذا الجزء تحقق المسبب قهرا، وفي العلة كلها التامة في القسم الثاني أي الدفعية أيضا يترتب بالقهر على تحققها، تحقق معلولها ومسببها. وبما أنه يلزم من وجودها هذه العلة التامة أو تلك الناقصة الواقعة في الأخير، الجزء الأخير، وجود الحرام والمكروه، فلترك هذا الجزء الأخير أو لتمام العلة في الدفعية دخالة في تحقق ترك الحرام. إذا كان الحرام من الأفعال التسبيبية فبتحقق الجزء الأخير من سببه التدريجي يترتب هو بالقهر ولا تختار فيه، وبتحقق تمام العلة في الدفعية يترتب كذلك. فترك العلة كلها الدفعية والجزء الأخير من التدريجية دخيل في تحقق ترك الحرام. فيمكن حينئذ الالتزام بأن خصوص هاتين المقدمتين، أي ما كانت علة تامة دفعية لتسبب الحرام بالقهر، أو ما كان جزء علة من العلة التدريجية واقعا في المرحلة الأخيرة، جزء علة أخير، جزء علة أخيرا يترتب عليه الحرام. هاتان المقدمتان يمكن الالتزام فيهما بترشح طلب ترك عليهما من طلب ترك الحرام، بملاك ما ذكرناه في الوجوب والاستحباب من التوقف. تقول تعلق الطلب بترك الحرام أو المكروه، لكن تركه في الأفعال التوليدية من المحرمات متوقف على ترك علته الدفعية التي يتحتم ترتبه عليها، وعلى ترك الجزء الأخير من التدريجية التي يترتب تركه يترتب الوقوع فيه على وجودها. فيجب لأجل تركهما أي الحرام والمكروه ترك مثل هاتين العلتين. نعم، بقية أجزاء العلة التدريجية في الأفعال التوليدية حيث لا يترتب على فعل كل واحد منها أو حتى على فعل مجموع البقية بلا الجزء الأخير، وجود الحرام لم يكن لترك هذه الأجزاء دخالة في ترك الحرام، فلا نلتزم هناك ولا داعي هناك للقول بترشح طلب ترك عليها من طلب ترك بيها، وهو ترك الحرام أو ترك من طلب فيها أي ترك الحرام أو المكروه. هناك في المعقول قاعدة معروفة مفادها بل نصها المتعارف أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وواجب الوجود بلا إشكال لأنه وجب كان موجودا، ولا أعبر وجد حتى لا يتوهم حدوث الوجود له بعد العدم، لأنه واجب في ذاته كان من الأول موجودا، ليس الكلام فيه. بقية الأشياء الممكنات لا يوجد شيء منها حتى يجب وجوده، طبعا يجب بوجوب طارئ آت من جهة علته لا بوجوب ذاتي حتى يكون واجب الوجود، فليس من إشكال من هذه الجهة. المهم أن معنى هذه القاعدة أن كل ممكن إذا قدر له أن يوجد فهو لا يوجد حتى يجب وجوده، أي أن ينسد باب عدمه من كل جهة. من أين يجيء احتمالات العدم في الشيء وينفتح عليه أبوابه؟ للشيء علة تامة، إذا تحققت تحقق كلام فعلا، بغض النظر عن الأفعال المباشرية والاختيارية عموما، مباشرية والتوليدية، كلام عام، لكل فعل لكل موجود علة تامة، إذا تحققت تحقق، فأبواب العدم تنفتح عليه من جهة انعدام أي جزء من أجزاء العلة، لأن العلة المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها. وإذا كانت العلة جزءا واحدا بسيطة يعني، فالأمر دائر مدار هذا الجزء وجودا وعدما، فباب العدم على المعلول ينفتح من جهة عدم العلة التامة أو بعض أجزاء هذه العلة. فسد باب العدم يكون بتحقيق أو تحقق، لما مر في الأفعال الواقعة تحت اختيارك، وأخرى في الفاعل الموجب يعني في العلل والأسباب هذه التكوينية الخارجة عن اختيارك التي لا اختيار لها ولا شعور فيها، مثل النار والإحراق والشمس والضوء وأمثال ذلك. فسد باب عدم كل ممكن يكون بتحقيق أو تحقق جميع ما له الدخل في وجوده. فإذا انسد هذا الباب وحقق أو تحقق جميع ما له الدخل في وجوده، ومقتضى قانون العلية أنه لابد أن يتحقق المعلول، فظرف تحقق المعلول ظرف تحقق علته التامة الذي به انسداد كل أبواب عدمه، إذن هو ظرف وجوب وجوده. إذا سدت كل أبواب عدمه واحتمالات العدم وجب أن يوجد. هذا معنى هذه القاعدة. بناء عليه كل موجود ومعلول وفعل من الأفعال، وكلامنا في الأفعال توليديها ومباشريها، كل موجود ومنه هذه الأفعال بقسميها له علة تامة، إذا تحققت انسد معه مع تحققها باب عدمه ووجب أن يوجد. ومعنى ذلك أن كل فعل من هذه الأفعال له علة تامة، إذا تحققت ترتب هو عليها بالقهر، حينئذ يرد عليك. قلت في مقدمات الحرام ما كان منها يترتب الحرام عليها بالقهر كالعلة التامة الدفعية أو الجزء الأخير من التدريجية، فهاتان بالخصوص يترشح على تركهما طلب من طلب ترك الحرام والمكروه، لدخالة تركهما في تحقيق الترك المطلوب. هنا يرد عليك لا يختص هذا بهاتين، كل فعل سواء توليديا كان كما في هذين أي المسبب عن العلة التامة الدفعية أو عن التدريجية بلحاظ جزئه الأخير، أو مباشريا كل فعل له علة تامة يكون وجوده معها واجبا وترتبه معها قهريا، ويكون بالتالي إذا كان من الأفعال المحرمة ترك هذه العلة التامة دخيلا في تركه، فينبغي على هذا أن تقول وتلتزم بترشح طلب ترك في كل حرام مطلوب تركه أو مكروه كذلك على علته التامة التي معها يكون واجب الوجود وقهرية الترتب، ولا يختص بما ذكرت. والجواب على هذا الكلام أن القاعدة التي ذكرت مسلمة، والشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكل شيء علة تامة كان ترتبه معها قهرية، هذا قانون العلية. ورفع اليد عنه يؤدي إلى اختلالات عظيمة في الوجود وفي الإدراك، فإن الوجود كله قائم على قانون العلية، بل وإدراكاته كلها قائمة على هذا القانون. لم تدرك شيئا تنتقل منه إلى شيء آخر، أشياء التي تنالها ابتداء أشياء معدودة محدودة، ومعظم الإدراكات الأخرى تقوم على ترتيب مقدمات واستنتاج نتائج، يعني قانون العلية والإنتاج. إذن الكبرى مسلمة، لكن صغراها لا تنطبق إلا في موارد الأفعال التوليدية كما ذكرنا. بمعنى أنه في التوليد تارة العلة دفعية فتمامها يلزم من وجوده وجود الحرام بالقهر، ويكون لتركه دخالة في ترك الحرام، فنلتزم بترشح طلب على تركه. وكذلك في التدريجي من علل التوليديات بالنسبة للجزء الأخير، تحصل تلك الأجزاء شيئا فشيئا ربما خلال سنة، فبحصول الجزء الأخير يترتب الحرام بالقهر، فيكون لترك هذا الأخير مهما حصل قبله لا يهم، ترك هذا لا بد منه في ترك الحرام، إذ لو لم يترك ترتب الحرام بالقهر. فيمكن هنا أيضا الالتزام بترشح طلب ترك على هذا الجزء الأخير، أما في الأفعال الاختيارية المباشرية. فصحيح أن لها أيضا علة تامة يكون ترتبها بعدها قهرية، لكن الجزء الأخير من علة الفعل الاختياري المباشري دائما هو اختيار المكلف وإرادته المتعلقة بالفعل، فإن مناط الاختيار في الأفعال سبقها بالإرادة. بس إذا كانت العلة لهذا الفعل، إذا تصور العلة للفعل المباشر دفعية بحيث يقترن هذا الجزء وهو الاختيار أو الإرادة مع سائر الأجزاء، فلو قلنا بالترشح يكون الاتصاف بالوجوب بالطلب لترك الكل، وإذا تصورت كما هو عادة وإنما الصعب الذي لا يحضرني فعلا تصوره أن يكون دفعية، وإلا عادة تتصور علة الفعل الاختيار تدريجية ويقع الاختيار في المرتبة الأخيرة لأجزاء هذه العلة. فلو تصور ترشح طلب يكون على خصوص الجزء الأخير، لكننا نقول هذا الجزء وهي الإرادة سواء كان في الأخير أو في ضمن الكل في الدفعية لا يمكن أن يتصف بالطلب، لا وجوبا وإلزاما كما في مقدمة الحرام يطلب تركه إلزاما، ولا استحبابا ورشحانا كما في مقدمة المكروه يطلب تركها رشحانا، لا يمكن، لما ذكرناه أكثر من مرة من أن مبادئ الاختيار ليست بالاختيار، مبادئ الاختيار هي الإرادة ومبادئ الإرادة من التصور للفائدة والتصديق، تصور الشيء وتصور فائدته والتصديق بالفائدة وهيجان الرغبة إليه والعزم والجزم وما أدري ماذا قلنا هناك، إلى أن يتحقق بعد ذلك كله ذاك الشوق الأكيد المستتبع جزما لتحرك العضلة، يعني الشروع بالفعل وقوع الفعل الذي نسميه الإرادة. الشوق الأكيد هو الإرادة، للإرادة مبادئ تسبقها لا تكون من دونها، الاختيار يحتاج إلى مجموعة مبادئ هي الإرادة ومبادئ الإرادة. مبادئ الاختيار هي هذه الإرادة مسبوقة بمبادئها. أكثر من مرة قلنا إن مبادئ الاختيار وهذه الإرادة ومبادئها ليست بالاختيار، إذ لو كانت بالاختيار لتسلسل لا إلى نهاية، لأنه إذا كانت اختيارية الوجود الفعل بسبق الإرادة، فلو كانت الإرادة أيضا اختيارية لاحتاجت إلى إرادة أخرى والثانية إلى ثالثة والثالثة إلى رابعة، ولا يقف حتى تلتزم أنت هناك في واحدة منها بأنها هذه ليست بالاختيار ولا تحتاج إلى سبق إرادة فنقف عندها، رقمها 100 مثلا أو 1000 أو 100,000، حينئذ أسألك ولماذا كان كل ما سبقها من إرادات بالاختيار ويحتاج إلى سبق إرادة إلا هذه؟ أوليس حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدة؟ فإن لم تلتزم بالجبرية في إرادة بقي التسلسل، وإن التزمت في أي واحدة غير الأولى ورد عليك أنها أمثال فلتكن الأولى كذلك، وإن التزمت من الأولى أنها ليست بالاختيار فهذا هو المطلوب. وإذا كانت ليست بالاختيار فلا يترشح عليها طلب وتكليف لا إلزامي ولا غير إلزامي، لأن من شرط التكليف كله عقلا اختيارية المكلف به. فلا تتصف الإرادة إذا وقعت جزءا أخيرا في علة الفعل المباشر بالطلب حتى يترشح عليها طلب من طلبي على يعني على تركها، طلب من طلبي ترك الحرام الذي هو ذو المقدمة، هذا الترك ترك الحرام ذو المقدمة أو ترك المكروه. وكذلك مجموع العلة التامة الدفعية إذا تصورنا المشتمل على جزء الإرادة لا يتصف بمجموعه بالوجوب أو الاستحباب، لا يقع عليه طلب لأن فيه جزءا غير اختيار، فلا يتم. يعني الكبرى وإن سلمناها وأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن لكل معلول وفعل من الأفعال علة تامة يترتب معها بالقهر، سلمنا هذا. لكن في خصوص الأفعال المباشرية جزء هذه العلة سواء وقع في الضمن في الدفعية أو في المرتبة الأخيرة في التدريجية هي الإرادة وهو غير اختياري، فلا يمكن أن يترشح عليه ولا على المجموع الذي هو فيه طلب ترك. قال: وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا السبب. بس العبارة عندكم كيف؟ لا يكون هو إلا السبب، في بعض الطبعات لا يكون إلا هو السبب، طبعا هذا بعد تصححه أنت. وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته. واضح أين يتكلم هذا؟ ما مراده بالسبب؟ السبب في التوليديات الذي يترتب عليه المسبب قهرا، ولو في جزئه الأخير مثل الإيقاع بالنسبة للطلاق. الطلاق لا بمعنى الاصطلاحي الذي هو نفس الإيقاع أن تقول أنت طالق، بل بمعنى الاسم المصدر النتيجة الأثم مترتب على ذلك، يعني الانفصال الخارجي بين الزوجين. هذا الذي ليس مسببه بمقدور بزعمه، وإنما القدرة على السبب، فلا بد أن يقال إن السبب هو الواجب، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب عن المسبب إلى سببه. ومن الآن بين أنه إذن يقول بوجوب السبب نفسيا، الأمر النفسي متعلق بالمسبب في ظاهر الدليل والخطاب يصرف إلى السبب. نحن نتحدث عن وجوب المقدمة غيريا، فاتضح الإشكال الأول عليه. ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي اللي المفروض يكون متعلق بالمسبب إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، لأن الاختيارية المكدور هو السبب. هذا لو تم طبعا مع وضوح فساده وعدم تماميته، ضرورة أن السبب مقدور أيضا، ضرورة أن المسبب مقدور أيضا للمكلف، وهو أي المكلف متمكن من المسبب واسطة السبب والتمكن منه والقدرة عليه، فإن القدرة على السبب قدرة على المسبب عقلا، ولا يعتبر في التكليف أزيد من هذه القدرة. كانت بلا واسطة كما في غير المقام، أو مع الواسطة كما هنا كما لا يخفى. وأما التفصيل بين الشرط الشرعي مثل الوضوء وغيره كالسير إلى مكة ودخول السوق وأمثال ذلك، فقد استدل على الوجوب في الأول الشرعي بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا. شرط الشرعي يعني ليس شيئا تدرك شرطيته، فالشارع يقول يجب هذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ليكون شرطا شرعيا. إذن لا يكون شرطا شرعيا إلا وقد أوجبه، فلا يكون شرط شرعي إلا الواجب منه، حيث إنه ليس مما لابد منه عقلا وعادة تتركه وحدك وبغض النظر عن إيجاب الشارع، فلا يكون شرعيا حتى يوجب. فظرف كونه شرطا عند الشارع هو عين ظرف إيجابه له، وكونه واجبا شرعيا غيريا. وفيه طبعا ما استدل في غيره بشيء، علم بالنسبة إلى غيره المقصود، وأن المناط في القول بالوجوب هنا أن الشارع جعله شرطا شرعيا أي أوجبه، أما غيره فمدرك التوقف عليه بالعقل وبحكم العادة، ولا يحتاج إلى بيان الشارع وإيجابه. وفيه مضافا إلى ما عرفت، هذا عرفته في أوائل بحث المقدمة، من رجوع الشرط الشرعي كالعادي إلى العقل، ثم ماذا؟ يعني إن كان لك دليل على وجوب العقل فكل الأقسام عقلية والكل واجب، وإن لم يكن دليل على وجوب العقل فكل الأقسام عقلية والكل ليس بواجب، ولا معنى للتفصيل بين عقلي بين شرعي وغير شرعي، بين شرعي من جهة وبين عقلي أو عادي من جهة أخرى. مضافا إلى هذا فيه أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب، فالأمر الغيري متوقف على المقدمية. واضح ماذا؟ ولو كان كما فرض في دليلك، في دليلك ماذا قلت؟ لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، يعني شرطيته مستفادة من وجوبه ومن تعلق الأمر الغيري به. فإذا نحن نقول لك لا يتعلق الأمر الغيري حتى يكون مقدمة، فالأمر الغيري متوقف على المقدمية، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلق الأمر به كما فرضت في دليلك لدار، تقول أنت لازمك مثل هذا في الشرطية، حيث ذكرت في بحث الأصحاب أنها متوقفة على الأمر، مع أنه يمكن أن يقال فيها كما قلت هنا لا يتعلق الأمر حتى تكون مقدمة وشرطة فيدور. نقول ها الأمر الغيري هو الذي يتوقف على المقدمية وهو الذي قلناه هنا، وأما الذي قلناه هناك من أن الشرطية تؤخذ من الأمر، فالمقصود به الأمر النفسي المتعلق بالشيء مع شرطه صلاة مع الطهارة، فالأمر الغير متوقف على المقدمية والمقدمية متوقفة على الأمر النفسي، فلا دور والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف والأمر إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرع، لا عن الغيري. حتى إذا قلت لك إن الأمر الغيري يتوقف على الشرطية والمقدمية، لازم يتوقف الأمر الغيري على نفسه. فافهم، افرض منتزع عن النفس، لكن النفس حينئذ متوقف أيضا عليه، هي متوقفة عليه لكن النفس أيضا متوقف عليه، لأن الأمر بشيء مقيد بقيد نفسيا بحيث تنتزع منه المقدمية، متوقف على كون الشيء هذا مقيدا بذاك واقعا، وكون ذاك قيدا وشرطا فيه واقع، وإلا لما صح الأمر به معه ومقيدا به. فالأمر النفسي أيضا متوقف على الشرطية والمقدمية والقيدية، فلو كانت مقدميته هناك منتزعة من النفس ومتوقف عليه لدار. واضح؟ يمكن أن يكون أمر الفهم إشارة إلى هذا فقط، ويمكن أن يكون إشارة إليه ولا جوابه أنه في الحقيقة لا دور، لأن المتوقف على الأمر النفسي الشرطية انتزاعا وإثباتا، ثبوتها عندي وصولها إلي، والذي يتوقف عليه الأمر النفسي بالشيء مع قيده وشرطه وشرطيته واقعا وثبوتا، فاختلف الموقوف والموقوف عليه. تتم لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة طبعا لو قيل بالملازمة في الواجب بنفس الكلام، فقط يحفظ هذا الفرق الوحيد، هناك وجوب هنا استحبة. وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة. كيف الحرام حرام فتقول إذا مقدمته حرام، أو المكروه مكروه فمقدمته مكروه، شو يعني حرام أو مكروهة؟ المقدمة يعني تركها مطلوب إلزاما أو تركها مطلوب رشحانا. فهذا عين ما كنت أتكلم في الكلام، لا تأخذ كالعبارات. فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا من المقدمات، ما يبقى معه متمكنا من ذلك كما كان متمكنا قبل المقدمة. قبل المقدمة كان متمكن أو لا؟ طبعا بتمكنه من ترك المقدمات يكون متمكنا من ترك الحرام الذي يترتب عليها. نقول لك ليس هكذا فقط، من هذه المقدمات ما حتى لو فعلت كله تبقى متمكنا من ترك الحرام أيضا. ويشير بقوله منها إلى خصوص مقدمات الفعل الاختيار المباشر الذي يبقى بعد الاختيار. من هنا فلا دخل له بل يعني يفترض أن يكون لترك. كيف نرجع الضمير للترك المفهوم مثلا من قوله سابقا، لأنه ما تحدث عن ترك المقدمة إلى الآن، لكن قال سابقا لا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة. ما معنى حرمة أو كراهة؟ حرمة المقدمة أو كراهتها طلب تركه، فبذكر الحرمة والكراهة ذكرت تركه بالمعنى. واضح؟ فيعود الضمير على الترك، فلا دخل له أي لتركها الذي يكون هو المطلوب. لو قلنا بالحرمة أو الكراهة لا دخل له في حصول ما هو المطلوب النفسي، يعني من ترك الحرام أو المكروه، إذن فلم يترشح من طلبه، يعني من طلب ترك الحرام أو المكروه، طلب ترك مقدمته. ما الآن صرح بطلب الترك، هذا في قسم منها، ومنها ما هو كذلك. لكن نعم منها شيء آخر، ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب التابع. العلة التامة الدفعية في التوليديات أو الجزء الأخير منها في التدريجية. ويترشح من طلب ترك الحرام والمكروه طلب ترك خصوص هذه المقدمة، يعني التي قلنا إنها لا يتمكن معه من الترك المطلوب، يعني يترتب الحرام والمكروه عليها قهرا. فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه، وكانت كل مقدماته مما لا يبقى معها اختيار تركه ويترتب الحرام عليها أو المكروه بالقهر، لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته أبدا. واضح؟ نعم نعم. يعني لو كان كل المحرمات من قبيل الأفعال المباشرية ما اتصف شيء من مقدمات بطلب التارك، لكن بعضها ليس كذلك. مثلا لا يقال كيف لا، كيف لا يتصف شيء ولا يتصف إلا خصوص ما كان مما لا يبقى معه اختيار وكان يترتب الحرام معه قهرا، كيف هكذا؟ ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد. ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وكل الأفعال لها علة تامة يتحتم ترتبها عليها، وكل الأفعال من هذا القبيل. فقل بترشح طلب تار إذا كان الفعل محرما، قل في كل أصناف الفعل المحرم بترشح طلب ترك على هذه المقدمة التي يجب معها وجوده، فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملة المقدمات وأجزاء العلة ما يجب معه صدور الحرام، أو لا تقل أجزاء العلة، يكون من جملة المقدمات أعم من المقدمة التي هي علة تامة أو التي هي جزء العلة، حتى نشمل تمام المقدمة في الدفعية بالنسبة للتوليديات والجزء الأخير في التدريجية بالنسبة إلى هذه التوليدية. وأيضا من حيث المبدأ حتى في المباشريات لا يكون فعل إلا ويكون من جملة مقدماته، إما مقدمته التامة أو جزءها الأخير ما لابد من تحققه معه حتى في المباشريات، لكن لا يصح في المباشريات الاتصاف بالوجوب بالطلب، لكنه لازم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، ليس هكذا دائما. كونه من المقدمات الاختيارية أي التي يمكن أن تتصف بالتكليف مخصوص بالأفعال التوليدية، أما في المباشريات فليس كذلك، بل من المقدمات غير الاختيارية. مثل ماذا؟ كمبادئ الاختيار لإرادة ومبادئها التي لا تكون بالاختيار وإلا لتسلسل، إذا لم تكن بالاختيار لم يصح في الأفعال المباشرية أن يقال بترشح طلب ترك على هذا الجزء، سواء وقع أخيرا وحده في التدريجية أو وقع في ضمن الكل في الدفعية. فلا تغفل وتأمل، والحمد لله رب العالمين.